بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا إن المسائل التي استعرضها أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بعنوان الأحكام المترتبة على الحلق والتقصير تعرف من المسائل الماضية في موضع الحلق والتقصير مكانان بحثناه مفصلا، وموضع الحكم على القصر والتقصير زمانا، وموضعهما تسلسلا. هذه الأبحاث بحثناها بالتفصيل، والآن نوع من التكرار يذكر أستاذنا الشهيد حكم الحلق والتقصير، فيقول: إذا لم يحلق ولم يقصر عالما عامدا ولم يتدارك. سابقا قلنا بأنه هل يمكن التدارك أو لا يمكن التدارك، لو أخل بالمكان هل يمكن التدارك أو لا يمكن، لو أخل بالزمان هل يمكن التدارك أو لا يمكن. الآن يقول بأنه لو لم يتدارك نهائيا هم تركه يكون عن علم وعام، وهم بدون تدارك، فهذا لا شك أن حجه يبطل على أساس القاعدة العامة لبطلان المركب بترك جزء من أجزائه أو ببطلان جزء من أجزائه، فالمركب يبطل. وغاية الأمر أنه لو أنه ترك ثم أراد أن يتدارك، هذا بحثناه سابقا، لو أنه تداركه أراد أن يتداركه بعد الطواف هل يجب عليه أن يعيد الطواف أيضا أو لا؟ بل أتصور أستاذنا الشهيد فرق بين حال العلم والعمد وحال النسيان، بأنه في حال العمد يعيد الطواف، إذا أراد أن يتدارك يعيد الطواف ويكفر بشات سهم رواية نقدر نطلعها رواية التكفير بشات. وفي فرض النسيان أتصور أستاذنا الشهيد قال بأنه ما يحتاج إلى إعادة الطواف، ولكن نحن احتطنا احتياطا وجوبيا كما شرحنا بالأمس وطلعنا الأوراق الماضية مثل الأبحاث السابقة، وذكرنا وجه سبب الاحتياط الوجوبي. كانت عندنا أتصور رواية مطلقة ثم روايتان مقيدتان، ولكن احنا صارت عندنا شبهة في التقييد، فمما أوجب أن نبني على الاحتياط الوجوبي بأن يعيد الطواف لو تدارك بعد الطواف، يعني حلق وقصر بعد الطواف، بل يعيد الطواف حتى وإن كان تأخيره للحلق والتقصير عن نسيان عن نسيان أو جاهل، فيعيد الطواف بالاحتياط الوجوبي. وإذا لم يقم بهذا الواجب نسيانا أو جهلا منه بالوجوب، نسيانا أو جهلا منه بالوجوب، والتفت إلى الأمر بعد خروجه من منى، رجع وقصر أو حلق فيها. هذا هم بحثناه سابقا، لو أنه نسي إلى أن خرج، يعني هذا اخلال بالمكان نسيانا، هذا بحثناه سابقا، نسي حتى خرج من منى، رجع اذا امكنه ان يرجع يرجع، هذا الرجوع يرتني على صحيحة الحلبي في ابواب الحلق باب 5 حديث الاول، ابواب الحلق باب 5 حديث الاول. محمد بن الحسن بإسناد عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يقصر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل من منى، قال يرجع إلى منى حتى يلقي شعره بها حلقا كان أو تقصيرا. فهذه الرواية دلت على أنه إذا نسي لابد عليه أن يرجع ويحلق في منى، ومعنى حتى يلقي قلنا في ذاك العهد أنه ظاهره يعني حتى يحلق أو يقصر، مو أنه في خارج منى يحلق ويقصر ويجيب يلقي هناك. أكو عن روايات أخرى، ولكن هذه الرواية ظاهرها أنه يرجع حتى يلقي، يعني يلقي شعره من رأسه، مو أنه يلقي بيده، يلقي يلقي يعني يحلق أو يقصر، يحلق أو يقصر في منى. بلي. وهذه العبارة بها إطلاق بأنه في منى بعد الطواف أو قبل الطواف، والتفت إلى الأمر بعد خروجه من منى، رجع وقصر وحلق فيها. الحمد لله. هذه العبارة بها إطلاق من حيث أنه متى التفت وأراد أن يتدارك، هل التفت وأراد أن يتدارك قبل الطواف أو بعد الطواف، وقد سبق وأن قلنا أنه إذا كان بعد الطواف التفت وأراد أن يتدارك فهذا لابد عليه أن يعيد الطواف احتياطا. أستاذنا الشهيد على ما ببالي قال في فرض النسيان أنه لا حاجة إلى إعادة الطواف، سبق وأن قال ولكن إذا كان طاف بالبيت وسعى قبل الحلق أو التقصير عالما عامدا فعليه إعادة الطواف، يعني بقيد كونه عالما عامدا، هذا فيه إشارة إلى أنه إذا كان نسيانا لا يحتاج إلى إعادة الطواف. هاي عبارة السيد سابقا. وهناك إحنا بنينا على الاحتياط الوجوبي بالإعادة بأنه سواء كان عالما عامدا أو كان عن نسيان أو جهل يعيد الطواف احتياطا، يعني في فرض السهو، يعني في فرض النسيان أو الجهل مبني على الاحتياط. فإن تعذر عليه الرجوع أو تعسر قصر أو حلق في مكانه، أينما تذكر أراد أن يتدارك في مكانه، في الموضع الذي تذكر، يحلق أو يقصر مبتني على صحيحة مسمع باب 5 من أبواب الحلق حديث 62 كأنه مكرر. باب 5 من الحلق حديث 62 وعنه عن علي بن رياض عن مسمع قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يحلق رأسه أو يقصر حتى نفر، قال يحلق في الطريق أو أين كان. فهذا هم فيه إطلاق من حيث أنه متى تذكر بعد النفر إجمال، ولكن متى بعد الطواف قبل الطواف حين بدعه بالرجوع إلى وطنه ما يعرف يشمل باقي جميع هذه الصور. فإذا أراد أن يتدارك فأينما تذكر يتدارك. وعندئذ وقع البحث في أنه تلك الرواية نحملها على حال إمكانية الرجوع، تلك الرواية التي الآن قرأناها أظن كانت الحلبي حتى ارتحل في منى، قال يرجع إلى منى حتى يلقي شعره بها حلقا كان أو تقصيرا. وهذه الرواية ما تقول يرجع إلى منى، هذه الرواية تقول يحلق في الطريق أو أين كان. فقلنا بأنه القدر المتيقن من تلك الرواية ما إذا كان الرجوع متيسرا، والقدر المتيقن من الرواية الثانية ما إذا كان الرجوع صعبا قسرا. ففي حال اليسر يرجع، وفي حال التعسر والصعوبة يحلق في مكانه. وبعث بشعر رأسه إلى منى إن أمكنه ذلك على الأحواض، أنه إذا حلق أو قصر في خارج منى بل، فهل يجب عليه أن يبعث بشعر رأسه إلى منى؟ إرسال الشعر إلى منى يبدو مبتني على الشهرة بين الأصحاب، والأدلة أكو بعض الروايات قد يتمسك بها في هذا المجال، ولكن أكو فيها غالبا نوع من البحث إما السندي أو الدلالي. أهمها يعني وأحسنها لعلها سندان في الباب ستة من أبواب الحلق، حديث الأول صحيحة حفص، وحديث الخامس صحيحة معاوية بن عمار. أهم الروايات في وجوب إرسال الشعر، بعث الشعر إلى منى، هاتان الروايتان في الباب السادس من أبواب الحلق، حديث الأول وحديث الخامس. حديث الأول حفص بن البختري، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل يحلق رأسه بمكة قال يرد الشعر إلى منى. وهذا على ما ببالي في ذاك الحين عندما بحثنا هذا البحث، قلنا لعل هذه الرواية تشير إلى من حلق في نهاية عمرة التمتع، أليس العمرة لا يجب أن لا يحلق، يقصر يوفر شعره للحلق في منى، ففي عمرة التمتع ما عندنا حلق عندنا تقصير. فلو حلق في مكة بعد أن كمل الساعي يقصر، لازم يقصر وينتهي من العمرة، من عمرة التمتع. لو أنه بدلا عن التقصير حلق ماذا يصنع؟ الرواية إن كان هذا هو مراد الرواية تقول بأنه يبعث بشعره إلى منى، فاحتمال أن يكون أن تكون هذه الرواية تشير إلى هذا المعنى احتمال وارد جدا. فبناء على هذا المعنى هذه الرواية ما تشمل كل الحالات، أنه متى ما حلق في خارج منى لابد عليه أن يبعث بشعره إلى منى، يعني ما يشمل محل بحثنا اللي نسي أن يحلق في منى حتى خرج من منى، ففي خارج منى بل حلق أن يبعث بشعره إلى منى، ما راح تشمل هذه الرواية حالة بحثنا مورد بحثنا. بلي. رواية اثنين من حيث الدلالة قد تكون أوضح ولكن سندها ضعيف بسهل بن زياد وعلي بن أبي حمزة، هم سهل بن زياد هم علي بن حمزة. ولكن المهم الرواية رقم 5 بلي محمد بن الحسن بإسناد عن مسلم القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال الظاهر أن السند صافي ما بشيء. قال عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان علي بن الحسين عليه السلام يدفن شعره في فسطاطه بمنى، وهذا مو محل الشاهد، ويقول كانوا بل يستحبون ذلك، بل قال وكان أبو عبد الله عليه السلام يكره أن يخرج الشعر من منى، ويقول من أخرجه فعليه أن يرده، هذا محل الشاهد، من أخرجه فعليه أن يرده. وهذا شنو معنى من أخرجه فعليه أن يرده؟ هل يعني أنه أخرجه وهو نابت على شعره على رأسه، يعني لم يحلم ولم يقصر في منى، خرج قبل التقصير فقد أخرج شعره فعليه أن يرده، فإذا حلق في خارج منى عليه أن يرده؟ ما أعرف، أنا خب أستبعد أن يكون إطلاق الرواية يشمل مثل هذه حالة، وإنما ظاهر قوله من أخرجه فعليه أن يرده، وبالأخص بعد قوله أنه كان يدفنه في فسطاطه في منى، ويقول أنه من أخرجه فعليه أن يرده، يعني بعد الحال لو أخرج الشاعر من منى عليه أن يرده، فهذا هم ما رح يدل على مطلوبنا في هذا البحث في هذه المسألة. نعم يبدو أكو شهرة لعلها عظيمة بهذا الرأي، بأنه إذا حلق في خارج منى فعليه أن يبعث بالشعر إلى منى. بل الروايات الأخرى أكو، ولكن هم أيضا فيه بعض المناقشات، مثلا رقم 4 في الباب محمد بن علي بن الحسين بإسناد عن ابن مسكان عن أبي بصير يعني المرادي، بل ليش المرادي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يوصي من يذبح عنه ويلقي هو شعره بمكة، بالنسبة إلى الذبح والحالق معا، أما الذبح فيوصي من يذبح عنه في منى، وأما الشعر حلق الشعر فهو يحلق في مكة، فقال ليس له أن يلقي شعره إلا بمنى. هذا أن يلقي شعره ظاهره يعني أن يحلق أو يقصر، مو أنه إلقاء يدوي، يعني لابد عليه أن يذهب إلى منى وهناك يحلق أو يقصر. فعلى كل حال من حيث الأحاديث مو كلش واضح، ولكن شهرة عظيمة يبدو موجودة على أنه لو حلق في خارج منى يبعث بشعره، ولهذا خب جملة من الأصحاب بنوا على الاحتياط الوجوبي، أستاذنا الشهيد منهم بنى على الاحتياط الوجوبي، وبعث بشعره هذا، فإن تعذر عليه الرجوع أو تعسر قصر أو حلق في مكانه وبعث بشعر رأسه إلى منى إن أمكنه ذلك على الأحواض. بل بعد ذلك عدنا آداب الحالق ومستحباته، إذني كان ودي أن أطلع مصادرها بس بعد ضايق وقتي. يستحب أن يكون الحاج عند الحالق مستقبلا للقبلة، ويحسن به أن يسمي فيقول بسم الله الرحمن الرحيم، وأن يبدأ من الطواف وأن يبدأ من الطرف الأيمن بالحلق، يبدأ من الطرف الأيمن. ويستحب أيضا أن يدعو بهذا الدعاء: اللهم أعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة. ويختم دعاءه بالصلاة على محمد وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. كما يستحب بعد الفراغ من الحلق أن يدفن شعره بميناء. هذا دفن الشعر بميناء لعله ناشئ من هذه الرواية اللي قرأناها الآن، اللي كانت تقول بأن الإمام كان يدفن شعره في فصفاته. معاوية بن محمد بن الحسن بإسناد عن مسلم القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليه السلام يدفن شعره في فصفاته بميناء، ويقول: كانوا يستحبون ذلك. قال: وكان أبو عبد الله يكره أن يخرج الشعر من ميناء، ويقول كذا، ويقول: من أخرجه فعليه أن يرده. فهذه الرواية لعلها هي المصدر في استحباب أن يدفن شعره بعناء، وأن يأخذ من لحيته وشاربه ويقلم أظافيره. هذه إن شاء الله سنبحث عن مصادرها في الدرس القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.